الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 17 بعد 107 والمقامة في يوم الأحد الموافق غرة جمادى الأولى لعام 46 و400 ألف، وهي بعنوان الرد العلمي على منكري التصنيف أو تصنيف الناس للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا بأس نبدأ بترجمته، فالحقيقة هذا الشيخ قد توفي مبكرا، يعني في سن لم يتم فيه 40، لكنه كان الحقيقة شيخا موفقا، وكانت مسألة المنهج والحرص عليه ونشره مسألة بارزة عنده، فلهذا اهتم بقضايا المنهج رحمه الله تعالى على حداثة سنه، وكان صاحب حس في وقت كان هناك الحزبيون قد كثروا والفكر السروري قد انتشر على يد سلمان وصفر وعائض والطريري ونصر العمر وجماعة، بل بعد حرب الخليج كان هؤلاء قد سيطروا على الشباب أكثر من العلماء الكبار، حتى صرفوا الناس عن العلماء الكبار. حينما سافرت 1412، أول ما سافرت 1412 أذكر أول ما سافرت وأتيت العلامة الفوزان رحمة الله عليه، كان درسه عبارة عن ماذا؟ الشيخ يجلس بجوار الحائط، يجلس مستندا للجدار وعنده بعض طلاب علم، مجموعة قليلة يمكن 15-20، أما الشيخ الغديان كان عنده الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، شيخنا الشيخ الأطرم شرحه، وأحيانا والله كان عند الغديان تجد الواحد، وأحيانا لا تجد أحدا، وكذلك الشيخ الأطر، لأن هؤلاء ضربوا قاعدة العلماء بدعوة. طبعا كان بعد حرب الخليج وفتوى العلماء في الاستعانة بالأمريكان وكذا، وفعلوها تفعيلا، طعنوا في علماء المملكة وزهدوا فيهم وأنهم علماء سلطة وأنهم علماء يقدمون الفتاوى لترضي الحكام وكذا. هذا هو يعني كان هو أكثر واحد يحضر له، طبعا ولا مقارنة بين الحضور له وبين الحضور لهؤلاء، كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وذلك لوضعه المعين حيث كان الشيخ له القبول العام في المملكة، فكان هؤلاء لا يحبون الاصطدام معه مباشرة، بل كانوا الحضور للشيخ كان يرفع خسيسة من هو متهم، والتزكيات وغير ذلك، فكان في انتفاع بحضور الشيخ، ليس انتفاعا علميا بل انتفاع عن اجتماعيا وواقعيا. اما الشيخ الفوزان ما عنده هذا، الشيخ الغديان ما عنده هذا، الشيخ الاطرم ما عنده هذا، فكان هؤلاء المشايخ ليس عندهم شيء. يعني في الوقت اللي كان عند الشيخ الفوزان يكون 20 و15، اضرب هذا في الاف، كان لسلمان العودة، كان إذا أتى الرياض المرور يبقى يمكن قرابة الساعة، تنظيم انصراف الناس بالسيارات بعد الحضور عند الانصراف من الدور. ناصر العمر هذا، شوف الشيخ الفوزان فقيه من فقهاء العصر، وكان يشرح الفقه، كان يشرح الشيخ العودة شرح العمدة، وكان ناصر العمر بيشرح ممر السبيل، ده كتاب فقه وده كتاب فقه، وأيضا ناصر العمر من صلاح الفوزان. ناصر العمر في درس الفقه المغرب لا تستطيع أنك تجد مكانا قريبا من المسجد للسيارة، ازدحام، بينما الفوزان عنده 15 و20، إلى آخر يعني سنين، شوف بعد 24 وبعد كذا إلى آخر هذا يعني سنين طوال. الشيخ الفوزان خطبة الجمعة إن ذهبت تحضر عنده خطبة الجمعة، لو ذهبت بعد الأذان تجد مكان بجوار المسجد، توقف سيارتك وتدخل، ربما تجد في الصوف الأولى يعني الثاني الثالث الرابع كده وتصل، ده لو بعد الأذان. إنما هؤلاء زي ناصر زي عبد الوهاب الطري مثلا، الساعة 10 يغلق المسجد، الساعة 10 صباحا يغلق المسجد. يعني هذا أمر أنا عينته بنفسي ورأيته بنفسي، فضربوا قاعدة العلماء. الحقيقة ممن رأيتهم كانوا وقتها من طلبة العلم، الشيخ عبد السلام رأيته وذهبت في بيته، والشيخ صلاح علي الشيخ كان يعني طالبين، الشيخ صلاح علي الشيخ كان تقريبا 32-34 سنة في التاريخ ده، و كان الشيخ عبد السلام أصغر منه، يمكن الشيخ كان في أواخر العشرينات، الشيخ عبد السلام برجس. الحقيقة تميز من بين هذا الجيل وتلك الطبقة، فكان مهتمين اهتماما بالغًا بالعلم والارتباط بالعلماء، وكان غصتين في حلوق هؤلاء الحزبيين. الشيخ صالح على الشيخ يعتبر من أنشط الفترات اللي شرح فيها الشيخ صالح قبل ما تولى وكالة الوزارة، ثم الوزارة توقفت الدروس، لكن كان قبل ذلك اللي تجدون عندكم شرح الطحوية، شرح الماتع القوي، شرح الواسطية، شرح كتاب التوحيد، شرح أئمة الدعوة، كان هذا في الفترة دي، يعني في الفترة قبل 30 وبعد 30 كان شرحه في ذلك شرحا قويا، وكان يبذل نفس الدروس بذلا قويا. وكان الشيخ عبد السلام في نفس المسألة راجعوا أيضا شروحات الشيخ عبد السلام والكتب التي صنفها الشيخ عبد السلام. مسألة المنهج من أبرز ما يكون صنف في كل قضايا المنهج، سواء الخروج سواء الجهاد سواء الإيمان سواء العذر بالجاء، كل هذا صنف فيه رحمة الله عليه، وكانت مسألة المنهج قافزة عنده. لكنه رحمه الله تعالى توفي في حادث سيارة بالإحصاء تقريبا، هذا كان قبل ما يبلغ 40، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ترجمة فضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم. اسمه ونسبه هو الشيخ الفاضل الفقيه العالم الأصولي النبيه أبو عبد الرحمن عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم. مولده ونشأته وبداية طلبه للعلم، ولد رحمه الله تعالى في عام 87 و300 للهجرة بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء.
أول خطبة في حياتي أحضرها حوالي 12 دقيقة، أول جمعة خطب الشيخ الجمعة 12 دقيقة في الخطبتين، كان يحرص على هذا، كان دي خطبه أصلا، قصر الخطبة جدا، 12 دقيقة في الخطبتين. كان أول خطبة أحضرها بالقصر هذا. نعم.
قال وقد نشأ في بيت ديانة وصلاح، وتميز رحمه الله تعالى منذ
الشيخ صالح أكبر منه 10 سنوات. الشيخ صالح مواليد 1978 أكبر من الشيخ عبد السلام 10 سنوات. نعم.
قال وقد نشأ في بيت ديانة وصلاح، وتميز رحمه الله تعالى منذ صغره بالذكاء والحزم والجد والاجتهاد، فحفظ القرآن وبدأ يطلب العلم وهو في 13 من عمره، فلقي من مشايخه العناية والاهتمام لما لمسوه من فضيلته من علامات التميز والنبوغ، فاشتهر رحمه الله تعالى منذ حداثته بفطنته وذكائه ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله، فتوفرت له البيئة الصالحة والرغبة الشديدة في طلب العلم، فاجتهد في طلب العلم وجد فيه، وسهر الليالي ووصل الأيام ومضى في طريقه قل من لا يرغب في شيء غير العلم ولا يريد شيئا غير تحصيل العلم، فلا يكاد الواصفون يصفون شدة حرصه وإقباله على العلم والتعلم، وهكذا نال حظا وافرا من العلوم الشرعية. وكان يواظب على دروس العلماء وعلى من يشعر أنه له منه أدنى فائدة، طارحا التحيز والترفع، وواصل وثابر وبذل جهده في سبيل ذلك حتى نال في صباه ما لا يناله غيره في زمن طويل من علوم كثيرة وفنون.
يعني سبحان الله، يعني في فائدتان نستفيدهما والواحد يرى فضل الله عز وجل على الإنسان في هذا الباب. الأمر الأول أن الذي يرفع قدر طالب العلم بحق السنة، ما رأيت أرفع لطالب العلم من السنة. ما أقصد السنة اللي هي العلم بالحديث المقابل للعلم بالقرآن أو كذا، وإنما أقصد السنة اتباع ما كان عليه النبي والصحابة ونبذ البدعة وأهلها ومحاربتها. ولا ريب فإن هذا أخص ما يكون في المسلمين، أخص رجل في المسلمين وأول الرجل بميراث النبوة المجاهد بالسنة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أصناف الغرباء وأقسام الغرباء، وقال بأن الغرباء خمسة في هذه الأمة. الغربة الأولى غربة أهل الإسلام بين الأمم، غربة باعتبار الإسلام بين الأمم. والغربة الثانية غربة الإيمان، أهل الإيمان في أهل الإسلام. والغربة الثالثة غربة أهل العلم في أهل الإيمان. والغربة الرابعة غربة أهل السنة في أهل العلم. والغربة الخامسة غربة الذابين المجاهدين بالسنة بين أهل السنة. ما الفرق بين الرتبة الرابعة والخامسة؟ هؤلاء أهل السنة وهؤلاء ذبون. أهل السنة يعرفونها لكن لا يجاهدون بها الجهاد الذي يقمع أهل البدع والزيغ والفساد. أنت قد تعلم السنة وعندك قضايا المنهج معلومة، لكن أين الجهاد الذي يدفع الله به باطلا والذي يربي الله به أهل حق؟ أنا وأنت وغيرنا وكل أحد، حتى المشايخ حتى العلماء، إنما سبب هدايتهم إلى الحق أهل حق، تربوا على أيديهم أهل حق عرفوه. هتقول ابن باز الإمام العالم اللي ملأ الدنيا علما، شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز بن باز، لكن انظر إلى عبد العزيز بن باز مفتاحه ماذا بعد فضل الله. عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ولد سنة 30 بعد 300 ألف، لزم ابن إبراهيم سنة 47، يعني بعد 17 سنة، عمره 17 سنة، وكان في بدايات إصابته في عينيه رحمه الله تعالى. لزم ابن إبراهيم وله 17 سنة، 10 سنين لزم فيها ابن إبراهيم رحمة الله عليه إلى سنة 47 و300 ألف، 57 و300 ألف، يعني لزمه 10 سنوات، تخرج على يديه رحمه الله تعالى ولزم ملازمة 10 سنين، لكنها كأنها ب50 سنة ب60 سنة، لأنه لزم في جميع الأوقات ولم يفارق دروسه رحمه الله. وهو أنجب طلاب ابن إبراهيم رحمة الله، أنجب طلاب ابن إبراهيم كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ولهذا فرغ الشيخ ابن باز من عند ابن إبراهيم وله 27 عاما فتولى التدريس مباشرة، وله 27 عاما انتفع بابن إبراهيم، وكان ابن إبراهيم عالما جامعا للعلوم، فهو في السنة، في السنة ظاهر السنة وظاهر المنهج، وكان شديدا في الرد على أهل البدع، وكان مميزا رحمه الله تعالى تمييزا عظيما في هذا الباب. ونشأ ابن باز رحمة الله عليه هذه النشأة، فانتفع بذلك انتفاعا عظيما وصار له القدر العظيم منذ حداثة سن. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لازم حلق ابن السعدي أيضا وهو حديث السن، في نفس السن تقريبا، لازم في نفس السن تقريبا الذي لازم فيه ابن باز ابن إبراهيم رحمة الله عليه. حتى إن العلامة السعدي توفي تقريبا 76، الشيخ مواليد 47، شيخ العثيمين مولد 47، يعني مولود سنة ما كان ابن باز يبدأ الطلب عند ابن إبراهيم، إلى سنة 76، يعني حوالي 29 سنة مولد الشيخ، يوم مات شيخه العلامة السعدي حل محل ودرس مكان شيخ ابن عثيمين، درس مكان العلامة السعدي وله 29 عاما، شيخ ابن باز درس وله 27 سنة، يعني سن صغير يعتبر بأن يكون شيخا ويكون متصدرا، هذا سن صغير، لكن لا تسأل عن هذا السن يوم أن تصدر، اسأل عن السن يوم أن طلب. يعني الشيخ العثيمين له مع الشيخ السعدي حوالي 12 سنة، ثم بعد ذلك درس رحمة الله عليه، وأيضا أخذ عن غير السعدي كما أن شيخ ابن باز أخذ عن غير ابن إبراهيم، لكن شيخه الأول والذي تخرج به كان ابن إبراهيم، وشيخ العثيمين الأول والذي تخرج به كان الشيخ السعدي رحمة الله عليه. فحصلت النجابة وتميزت السنة لدى هؤلاء. فقيمة الإنسان الحقيقة في هذا الباب قيمته في السنة. فأخص أنواع الناس الذب عن السنة، المدافع عنها، البادل نفسه لها، الناشر للمنهج. ما يكفي أن تعلم السنة في نفسك، هذا قد تنجو به أنت، لكن تنجو أمتك بك؟ لا يمكن تنجو أمتك بك إلا بقضية تحملها وتصحح وترد وتبين. فأنا وأنت ميزنا حقا من باطن من إيه؟ هذا رد الشيخ فلان على سيد خطبة، هذا الشيخ ربيع، هذا رد ابن باز على عبد الرحمن بن خالق، هذا إذن من هنا أستفيد، هذا رد القرضاوي على يوسف الفوزان على يوسف القرضاوي، هذا رد الشيخ الغصون على عبد الرحمن عبد الخالق، هذا رد الشيخ، وهكذا. وإحنا تربينا بهذا يا إخوان، تربينا الردود وكذا بجوار معرفة المنهج السلفي، لكن الردود في الأعيان جنبتنا والحمد لله، وعرفنا الرد على جماعة التكفير والهجرة، الرد على جماعة الإخوان، الرد على جماعة التبليغ، الرد على كذا كذا، الشيخ حمود في كتاب الماتع القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ وكذا. إذن الخير الذي يوجد عند أي طالب سلفي سني إنما هو نتيجة عالم ميز المنهج للأمة، وهذا هو الواجب، أنني لا أعرف السنة في نفسي وفقط، إنما أعرف السنة وأنقل السنة، وأنقل السنة النقل التام الكامل، فلا أترك أهل البدع يبيضون ويفرخون في الأمة، ما يسكتون، وأجي أنا صاحب الحق أسكت. هل سكت الإخوان إلى اليوم منذ أساسهم حسن البنا؟ هل سكت التبليغ إلى اليوم منذ أساسهم محمد إلياس؟ هل سكت الفكر التكفيري إلى اليوم؟ هل سكت الأشاعرة اليوم؟ هل سكت المعتزلة اليوم؟ هل سكت الروافض إلى اليوم؟ ما سكت أحد، وكل ما لباطل وزيغ وضلال. أسكت أنا كصاحب السنة وتأتي النصائح؟ يا أخي هؤلاء يكثر من الكلام في جرح وتعديل، يا أخي هؤلاء ما عندهم إلا فلان مبتدع وفلان ضل وفلان كذا، يا أخي هؤلاء ما عندهم. يعني أنت تأتي على شمعة الخير والنور وبصيص الأمل في الناس يوم أن قل من يتكلف البدع والهواء، وتوجه سهام النقد تحت شعار الحفاظ على مصلحة الدعوة أو غير ذلك. إذن متى يعرف الناس الحق؟ صدق أحمد رحمه الله حين قيل له في ذلك فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ وقيل لأحمد رحمة الله عليه: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ يعني الرجل ترك المسألة ديت، لأن بعض الناس يأتي الشيطان يقول يعني قسوة القلب، وأنا ما لي دخل بهذا، أنا عندي أورادي وعندي قيام ليلي وعندي ورد كذا وعندي كذا، وأريد صراحة يعني ما أصلا أنا لست من العلماء، ويبرمج نفسه على هذا الباب، فيرى ترى فعلا. الآن إحنا تجلس ترد على هذا، ترد ليل وترد نهار وترد، ولا انك تجلس تتعبد وتخلي الناس منك، وتجلس تتعبد الله عز وجل وتقرب الى الله سبحانه وتعالى بكثرة الختمات والتسبيحات والنوافل والتطوعات وكذا، والمسائل دي بتتركها كما تزعم، وانت في البداية يقول لك الشيطان اتركها للعلماء الكبار، اتركها لمن؟ للعلماء الكبار، هم الاولى بذلك. وهذه كلمة حق اريد بها باطل، صحيح الردود وصحيح علم الجرح والتعديل بيترك الكبار. لكن فرق بين علم، علم أنت تدرسه لابد أن تكون عالما به، وبين إنكار منكر، وبين بيان حق. يعني أنا الآن وأنا أمشي في الطريق وجدت رجل ما يصلي والأذان يؤذن، هقول له إيه؟ صلي يا رجل، صلي، اتق الله، الصلاة كذا وكذا وكذا. وردت في بلدي رجل يتاجر في المخدرات، لا أنبه عليه، هذا تاجر مخدرات. في بلدي رجل صوفي محترق مخرف، وأنت تريد أن تذهب إليه لتعلم القرآن الكريم وكيف تقرأ القرآن الكريم، أقول لك اذهب إليه ولا أقول لك ما تذهب إليه؟ فرق بين هذه الأمور التي أنت على علم بها وتحسن الكلام فيها، فلا تذهب إلى هذا المخرف الصوفي، لا تذهب إلى هذا الإخوان المحترق، لا تذهب إلى هذا الرجل فإنه رجل شر وفساد، لا تذهب، لا تذهب إلى آخره. يعني لو في بلدك الآن أمثال علي الجمعة وأحمد كريمة وأمثال الجفري وكذا، ها، وجاء شاب يحضر لهم، ماذا ستقول؟ هتقول هذا العلماء الكبار، ولا تقول اتق الله ولا تحضر هؤلاء؟ يبقى في فرق بين أمر معروف عن المنكر أنت تستعمله أنت في زواج امرأة ولا في تجارة مع رجل. الآن لو ابنك أراد أن يتزوج ابنة فلان، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع يا أخي؟ تبحث وتسأل عن هذه البنت، عن أهلها، وعن سيرتهم، وعن أخلاقهم، وعن 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 إلى آخر. طب ما هذا جرح وتعدي، ما هذا جرح وتعدي. بتختار لابنك ماذا؟ بتختار لابنك البنت من المنبت الصالح. طيب تختار لابنك الشيخ من؟ الشيخ السلفي السني. فقيل لأحمد، الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، حب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الرجل يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا الأمة. وأنا أقول بارك الله فيكم، من القضايا الشائكة اليوم بين السلفيين قضية الجرح والتعديل وقضية تحذير أهل البدع والهواء. تجد الناس تنقسم، طلبة لا 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 لا، مسألة الجرح والتعديل وكذا يعني والإكثار منها هذه مسألة تضيع أوقات أو غرض صدور ومزقة الأمة وكذا. وبعض الناس قد تجده في المقابل الآخر يتطاول ويتجاوز الحد ويحصل عنده غلو فيطعن ويجرح من لا يستحق التجريح. والوسط مطلوب في هذا كله، بين من لا، بين من يعتبر أن الجرح والتعديل يخالف التربية، تربية القلب، وبين من يعتبر أن الجرح والتعديل إنما هو علم يتسلط به على الناس فيجرح ويعدل بدون موجب. إنما الجرح والتعديل على منهج سنة الجماعة هو وضع الأحكام في الناس بحسب الأدلة الشرعية، كما قال الذهبي رحمه الله، وينبغي على متكلم في الناس أو كذا أن يكون تام العلم والورع. يعني تام العلم والورع، كن عالم أكبر عالم في الدنيا، تام العلم والورع فيما يتكلم فيه. أنا أتكلم في زيد لابد أن أكون تام العلم فيه، ولا أتكلم فيه بتخرص ولا بظن ولا بكذا، لأنها أمانة. قد أصرفك أنا عن عالم سنة وبتجاوزي فأتحمل ذلك بين يدي الله، كما أني لو سكت عن رجل أنت تحسب أنه عن السنة إنما هو على البدعة كذلك قد أتحمل. فالذي يكتم علما سيحاسب، والذي يظلم ويتجاوز سيحاسب، أما الذي يضع الأمور في نصابها حسب أدلتها الشرعية فهذا الرباني. إذن من أخص المسلمين، من أخص المسلمين في الغربة؟ إنما هو الذاب عن السنة، كما قالوا والذاب عن السنة مجاهد في سبيل الله. ومن هنا والحمد لله رأينا علم الجرح والتعديل. وكما ذكرت لكم هذه الأسئلة المهمة التي يعني يرد بها على من يرى أن زمن الجرح والتعديل انتهى، وزمن التجريح والتعديل، وزمن وزمن إلى آخره، وينبغي أن يعنى الإنسان بنفسه وأن يعنى الإنسان صحيح، على الإنسان أن يعنى بنفسه ومن عنايته بنفسه أن يحفظ قلبه من أصحاب الأهواء، وأن يحفظ إخوانه من أصحاب الأهواء كذلك، وأن يضع الأمر في نصابه، ولا يقوم الدين إلا بهذا. الأمر الثاني طلب العلم المبكر. فتجد سبحان الله العلماء والمشايخ الذين يعني ماتوا في أسنان مبكرة كأن الله عز وجل اختصر لهم عمر 100 سنة في السنوات القليلة. يعني الشيخ عبد السلام مات كما قلت لك في الثلاثينيات العقد الثالث، ولكن مع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى نتاجه نتاج يعني من عاش عشرات السنين. شيخ حافظ حكمي مثلا، شيخ حافظ حكمي ما نقول بدأ يطلب العلم ولو 35 عاما، الشيخ توفي ولو 35 عاما، لكن انظر إلى مصنفاته وانظر إلى شروحاته وانظر إلى كتاباته وانظر، وهي على طريقة الأوائل والأكابر، سبحان الله كأنما عاش 100 سنة. العلامة حافظ حكمي صاحب سلم الوصول وصاحب معارج القبول وصاحب الجوهرة الفريدة، جوهرة الفريدة منظومة مثل سلم الوصول إن لم تكن أقوى منها فليس أقل منها، لكنها ليست مشهورة في العقيدة أيضا والتوحيد، وما منظومة في أصول الفقه ومنظومات في السيرة، له قرابة 1000 بيت يعني أكثر من 600 بيت في السيرة، وله في أصول الفقه وله في التاريخ وله، سبحان من أعطاه رحمه الله تعالى الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله. فشرف الإنسان في أمرين، شرف الإنسان في أمرين، طالب الموفق شرفه في أمرين، الأمر الأول الحرص على طلب العلم السلفي، الأمر الثاني على أن يكون من أهل السنة العالمين بها المدافعين عنها الذابين عنها، الذي لا تأخذه في الله لومة لائم في هذا الباب. لكن كل هذا، كل هذا ممزوج بماذا؟ العلم، الورع، الرفق، فهو رفيق وهو قوي، هو رفيق فلا يظهر منه الشماتة في المخالف والتشفي، وكأنما يريد العلو لا للشريعة بل العلو لنفسه. الأمر الثاني أن يكون عنده قوة فلا تأخذ في الله لومة لائم ولا يبالي بأي أحد كائنا من كان في مقابل سنة تظهر. أما سئل ابن المدينة عن أبيه، ابن المدينة سئل عن أبيه فقال إنه الدين، أبي ضعيف، أبي ضعيف، إنه ماذا؟ إنه الدين. نعم. هل يشترط إيه؟ يعني أنا غدا أحذر من عبد الله مغمور، لا عبد الله بشحمه لحمه كذا أمامي في حياتي ما نزل مقطع في التحذير من عبد الله عشان هو من يعرف هذا، لكن أحذر مثلا جاحر قالوا خلي بالك عندكم عبد الله عشان ماذا احذر، يبقى في المحيط اللي هو إيه ينتفع به، لكن أنا أطلع مقطع هذا لا. أنا جاءني من عدة أيام معنه دكتور في الجامعة وهو كبير في السن وفي منطقة معروف، جاءني أنه فلان فلان توفي. أنا من عادتي أهل البدع لو أي واحد من هؤلاء طبعا نتكلم فيه في حياتهم وكل شيء، لكن حينما يتوفى بنعطي ترجمة مزيد ترجمة خصوصا مع توافر بقى الثناءات عليه والمدح عليه وكذا، فنصح للناس بنؤكد على أن هذا الرجل مخالف، دي عادتنا، قرضاوي، هنية، صنوار، أي واحد من هؤلاء أهل البدع اللي هم الرؤوس إذا مات بنظهر هذا الأمر، حتى صار أهل البدع عندهم قلق من هذه المسألة، معروف كده، معروف إذا يوم ما يموت واحد من البدع انتظر بقى الجماعة دول إيه هيظهروا بقى الفرح ويظهروا التحذير وما تركوا أحدا. وفي الحقيقة نحن ننصح للناس لأن هؤلاء عندهم غلو في ماذا؟ في الثناء. فإذا لم تعرف الناس بأن هذا الرجل عندك كيت وكيت وكيت سيغتر الناس به، وده منهج السلف. أنتوا أخواني ما أقول على مقطع تنزله، السلف كانوا يتعاملون بأخطر ما تعامل به، سلف كانوا يظهرون هذا، بعضهم كان يأتي الجنازة، الجنازة يوم يموت هذا بعضهم كان يأتي الجنازة ولا يكتفي بالإنكار في بيت إن هو ما صلى على مبتدع، لا ده يأتي حتى إذا رأه الناس، وهو عالم كبير، حتى إذا رأه الناس انصرف وترك حتى يعلم الناس أنه انصرف عن قصد، لأنه ممكن لو ما حضر الشيخ هيقال إيه يمكن غائب يمكن مريض يمكن كذا، لا ها أنا قد حضرت وأخر. بل بعضهم لما مات بيش المريسي رحمة الله عليه، فطبعا بيش المريسي ده رأس طاغية، بعض عمرو بن عبيد وبعض واصل بن عطاء وبعد وبعد إلى آخر هؤلاء طبعا كان رأسا، فأهل السنة الجماعة قطعوا طبعا الجنازة، ما أحد يصلي عليه طبعا، فوجئوا أن أحد العلماء الكبار من علماء السنة كان في الجنازة، كيف هذا؟ فلما أقبل قالوا يا عدو الله يا يا عدو الله شهدت جنازة البريس وأنت تعلم كذا وكذا؟ قال لا تعجلوا علي، لا تعجلوا علي، فوالله ما رجوت في جنازة أعظم مما رجوت في جنازة بشر المريس. قالوا كيف يعني؟ قال اجتمع الناس وقد وضعوا الجنازة، فقمت وقلت اللهم إن عبدك هذا كان يرى كذا وكذا، اللهم فكذا، اللهم إن عبدك راجع معتقد المريس للناس، ورد عليه وتركه ومشى. والجنازة موضوعة، لكن طبعا هذا حتى لا يقلد واحد، ده في العالم اللي بكله مقام، مش واحد منا بقى يجي عند رأس إخواني ويروح الجنازة وعاوز يعمل زي هذا فتقطع رقبته، لا. يعني ايه اعلم؟ طبعا المقام والقدر، المقام والقدر، فده منهج. بل سنة الصحابة، يقول ابن القيم رحمه الله من فوائد قتال علي رضي الله عنه الخوارج، فلما قاتل علي الخوارج صار يسأل أين ذو الثديا، في رجل هنا أنا أريد أن أعرف أوصافه، أعرف أوصافه، أريد أن حقق قتل ولا ما قتل، وصار يفتش في هؤلاء حتى وجد رجلا عليه رجال كان قد قتل معه وهم عليه، فأخرجه، فإذا الوصف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقتل هؤلاء وفيهم رجل يقال له ذو الثديا ووصف كذا وكذا، فلما وجده علي رضي الله عنه سجد لله شكر، لأن هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، ففرح علي أنه قاتل هؤلاء القوم الذين أمر النبي بقتاله وسجد لله شكرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فكانت هذه سنة الصحابة، سنة الصحابة أنهم يظهرون الشكر لله عز وجل عند موت أهل البدعة. بل إن بعضهم، ابن الخفاف رحمة الله عليه لما مات أحد علماء الروافض ماذا صنع؟ جلس يستقبل التهانية بموته. شفت احنا يوم العرس بنعمل ايه؟ عرس ابنك وش تجلس تتقبل التهاني، هو جلس يتقبل التهاني بموته. وقال وكان بعضهم يسجد لله شكرا في كذا ويظهر الفرح فالحمد لله. وبعضهم دخل، شوف بعض أئمة السنة دخل على أحمد بن أبي دؤاد المعتزل المحترق الذي تسبب في قتل من قتل من أهل السنة وغير ذلك، فدخل بعضهم وكان قد أصيب بمرض شديد عظيم جدا أهلكه، فدخل عليه وهو مريض وقال ما جئتك عائدا، إنما جئتك لأرى كذا وكذا وكذا، يعني كالشامت فيه، مش شامت، شامتها دنيوية. فإذا حال السلف في ذلك حال عظيم وكبير، ومن هنا عرفت السنة. فإذا كان مغمورا ما يدرى ما تكلم فيه، أما إذا كان رأسا كان علما وكان معروفا وكان كذا وكذا وكذا، هذا يجب أن تتكلم فيه لتبين للناس حاله. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، ولا يعرف سلفي سني يقول لا تعرف بحالي المعروف في الناس وكذا حتى تحذر منه طالما أن لديه المخالفات. يعني ايه جاهل؟ يعني مش فاهم، يعني محمد الياس المؤسس لجماعة التبليغ جاهل ما حاذر منه؟ حدد سؤالك. يعني ايه انا بقول لك حسن البنا جاهل ما حذر منه؟ اه؟ يعني من حد جمع؟ احد الجماعة ده سراس، أحد الجماعات بس رأس، هذا الرأس هو جاهل بس الناس يلتفون حوله، لا أحد منه. لكن يمكن تتقصد جارك مثلا فما تروحش بقى تعمل بقدر، هذا شر يا عبد الله، هذه نار اشتعلت، نار اشتعلت في علبة المناديل، هتتصع المطافي، هتجيب بطافي هدي علبة منديل الآن حرق، هتجيب بطافي وتجيب تصع المحافظة وتصع كذا الحقونة في حريق ويجي له علبة منديل، ولا تعمل انت اطفاء مكان. طب بقت كوبة قش كده نجيب لها رجلين ثلاث، طب بقى بيت نجيب لها 20-30 حسب. اذا هذا حسب، ده مثل الحريق كده تعامل معه بقدر. ليه؟ لانك لو رفعت فوق قدره عرفت به، عرفت به. انا فانا اقول لكم لما جاءني واحد هذا من اسبوع قالوا فلان فلان هذا مات وبتاع، فالإخوة توقعت بدنا هقول هذا فلان، وانا اعرفه طبعا هذا فلان كيت وكيت، ولا حتى قلت هذا، قلت بعض الإخوة بيقول في بعض هذا المبتدع ماته، وانا اقول لكم بقى اهو هذا اللي مات ده اهو اه، ولا حتى اقول لكم اسمه حتى. يلا ليه عندكم واحد دلوقتي شو انت بتقولوا شامبير ما يسيبش حد مثلا يتكلم اهو، انا واحد اهوت ما تكلمناش فيه، ليه عندكم مره اهو. يعني الكلام مش بتشهي، مش مسألة ما بسيبش حد أو يسيب حد، كلام مش بتشهي، كلام وفق ضوابط شرعية. ده لو أنا ذكرته ولا واحد فيكم أصلا يعرفه، ولكن لو في بيئتي في بلدي معروف خلاص الإخوة هناك يتكلمون فيه أو كذا، لكن أنت ستعرف به الناس، يبقى جعلت له قدر وقيمة دللت الناس عليه، دعوه يموت. لكن المشهور المعروف حتى ولو كان جاهلا هذا يحذر، حذر منه. نعم. يا سلام، ده سؤال كبير قوي. اذا ابتدع وقامت حجة عليه، متى يقال فلان مبتدع؟ حكتي بدعة، اثنين وقعت البدعة عليه، وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، ولا اي اشكالية خاص. واحد عند بدعة الخروج، عند بدعة كذا، خلاص يبقى مبتدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. طب أنا وقعت من محدثة وأنا راجل أظهر السنة، بقي بقى شيء أن تعرفني، لأن قد أظن أن هذه ليست بدعة أو الأخير. عرفني، عرفتني، أصررت على هذا، يبقى أنا مبتدع، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في غير ذلك. إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أنا رجل الآن أؤذن في المسجد ومصر على أن أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، وأنت نصحتني مرة اثنين وجبتني بدلة، وأنا مصر على من إليه أقول يا أخي، أنا أقول له فلان محمد باشا وفلان الأستاذ إبراهيم وفلان الدكتور مازن وفلان ما أدري، أجي عندي محمد أقول محمد، عندي نبي أقول محمد، أشهد أنه محمدا، يعني ما أعظم النبي كتعظيم الناس، لا، أنا أقول أشهد أن سيدنا محمد. نقول المعنى هذا فاتي النبي نفسه؟ المعنى هذا فاتي الصحابي؟ من الذي كان يؤذن أشهد أن محمدا رسول الله؟ أليس بلال بين هذا النبي؟ ثم إن النبي علمه هذا. أتظن أنك أورع وأتقى من رسول الله ومن صحابة رسول الله؟ يبقى هذا بدعة. أو يصر في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا، أو أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فبعض الناس يعتبر أن هذه مسألة مصرية، ولهذا بيعتبر السلفيين ما بيسيدوش النبي، ده ما بيسيدوا النبي. ولهذا يعتبرون هذه من مثالب السلفيين أنهم لا يسيدون النبي. نحن لا نسيد النبي لأنه سيد. كيف؟ لا نسيد النبي في المواضع الخاصة التوقيفية لأن النبي سيد، لأن النبي إمامنا، فإمامنا علمنا صيغة معينة، ألفاظا معينة في الأذان في التشاهد علمنا، فلأنه سيدنا اتبعنا سيدنا ولم نخرج عليه. وغاية الأدب غاية الامتثال، قمة كمال الأدب أن تمتثل، لكن لا أن تخترع. أما أنت فلأنه ليس سيدك المطاع خالفت وقلت أنا أعلم منك بلسان الحال. أنت يا رسول الله علمت الأمة أن تقول أشهد أن محمدا وهذا العريق، لابد أن نقول نعلم الأمة أن تقول أشهد أن سيدنا محمد. الإنسان لو أنه جاء بأي صنايع عنده في البيت قال له تعمل لي مثلا الدهان كذا كذا، فالصنايع اجتهد وراح عمل من نفسه خلاف ما طلبه منه وقال ده الأفضل لك، قال أنت مالك أنت وما الأفضل، أنا أدرى الأفضل لي. ويحصل مشكلة، هل ممكن يحاسبه ولا مش عايز يفرضه؟ مش هيحاسبه، لا كمان عايز أصلا يحمله التكلفة، هينزل الدهان ويقول له بقى شيل التكلفة الجديدة، صح ولا لا؟ هل هيشفع لا بقى يقول له أنا شايف كده وده المصلحة لك وده كذا كذا؟ أبدا، هيقول له لا أنت كيف تقول هذا؟ أنت اسمك إيه؟ ناصر. يا إبراهيم، مع إن إبراهيم اسم من نبيلة يا شيخ، أنا اسمي ناصر شوية. يا إبراهيم يا شيخ أنت تستهزئ بيا، أنا أقول لك إن اسمي ناصر، تقول أنت إبراهيم إبراهيم إبراهيم، استهزئ بيا يا شيخ. نعم نعم،
قال الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتاب الاعتصام، قال وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من وعود من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم.
نعم، فأهل السنة في جهاد دائم، لأن جميع الفرق عليه، جميع الفرق فيما بينها نزاع، لكن على أهل السنة يجتمعون، يجتمعون على أهل السنة. يعني تجد في البلد فيها إخواني وفيها تبليغ وفيها صوفي وفيها كذا وفيها سلفي، تجد كل هؤلاء اجتمعين على السنة. الإخوان ممكن يتفق مع التبليغي، ممكن يعمل كذا، مع عند جماعة وده جماعة وكل جماعة طار النساء أنها جماعة الحق، بس معك يتفقون، عليك يتفقون. ليه؟ أولا لأنك لا تقبل موازنات مع أي جماعة، ولا تفعل فعل أصحاب الدنيا. يعني ممكن تتفق مع واحد، ولا حتى لو انت لا تحبه تتفق مع واحد على واحد لانه اقوى منك فاتفق معاه، ما ينفعش. لو انه التبليغي قال لك او الاخواني قال لك ما تيجي نتفق ان لا تتكلم فيها ولا نتكلم فيك، حتى لو انت ضعيف في البلد والاخواني قوي بجماعته، هل يا ترى ممكن تقول له انا موافق؟ ما ينفعش. طب تعالى نتعاون مع بعض ويبقى مساجدنا مساجدك واحد، ما ينفعش. فانت للصوفية محارب، وللإخوانية محارب، وللتبليغ محارب، وللرافضية محارب، واليهودية محارب، والنصرانية محارب، انت محارب لكل مخالف، فلهذا يجتمعون عليك. فانت مش بتحارب طائفة وسايب عشرة، فممكن عشرة يرحموك او يتهاونون معك، انما هو مثل الإخواني بحارب طائفة دون طائفة، أو الحرب حرب أشبه بشخصي، إنما أنت لا، ما عندك تنازل، ومن أجل هذا فأنت عدو الجميع، أنت عدو الجميع. نعم، فالله المستعان. لكن على قدر هذا يكون الأجر. ومسألة المعارضة هذه لا يحسب لها حساب، لأن الحق منذ وجوده هو معارض، كما قال ابن القيم: والحق ممتحن ومنصور. أول كلمة سمعها النبي في عمر الدعوة من ورق ابن نوفل ماذا كانت يا إخوان؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. طبعا النبي قبل ينزل وحي ملقب في الأمة بأنه إيه؟ الصادق الأمين. فطبيعي بعد الوحي هيكون بقى أرقى، يعني صادق أمين وصار رسولا، يعني لم يكن رسولا ومع ذلك لقب بصادق الأمين، كيف ما لو كان رسولا؟ لكن مع ذلك ماذا؟ قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. الغلام اللي كان بيتردد بين الراهب والساحر وكذا، المهم لما حصلت له الكرامة قال الراهب له ماذا؟ يا بني إنك اليوم أفضل مني، ظهرك بهذا فضلك، ولكنك ستبتلى، ولكنك ستبتلى. يبقى هذا القرين هذا. نعم.
قال: الجامع لم يختصر في طلبه للعلم على فن واحد، بل قرأ في فنون كثيرة، فقرأ في الحديث والعقائد والفقه والأصول والمصطلح وعلوم اللغة وغيرها. وقد ذكر بعض الإخوة ممن عرف الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى أنه كان يحفظ بعض المتون العلمية عن ظهر قلب، منها بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وزاد المستقنع للحجاوي رحمه الله، والقصيدة النونية لابن القيم رحمه الله تعالى، والألفية في النحو لابن مالك رحمه الله. دراسته النظامية: تلقى رحمه الله تعالى تعليمه بمدينة الرياض، فبعد المرحلة الابتدائية التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، ثم التحق بكلية الشريعة من نفس الجامعة، فتخرج فيها في عام 1400 للهجرة، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء وتحصل فيه على درجة ماجستير برسالة بعنوان التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي، ثم تحصل على درجة دكتوراه عام 2220 للهجرة. وكانت رسالته عبارة عن تحقيق لكتاب الفوائد المنتخبات شرح أخصر المختصرات للشيخ عثمان بن جامع المتوفى سنة 1400 للهجرة بالاشتراك مشايخه رحمه
نعم
الله.
من مشايخ شيخ ابن باز العثيمين أحمد بن يحيى النجمي، عبد الله الدويش رحمة الله عليه، صالح بن عبد الله الأطرم، فهد الحمين، عبد الله بن الرحمن ابن غديان. نعم.
المناصب التي تقلدها: أولا عين مدرسا في المعهد العلمي بالقويعية.
طيب، من مؤلفاته؟
قال: من مؤلفاته الحجر القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة.
هذا كتاب نافع جدا، معاملة الحكام، وانتشر انتشارا عظيما في بلدان المسلمين على يد السلفيين، لأنه الحقيقة في هذا الباب جامع وبطريقة سهلة، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. وله كتاب آخر، نعم، في أحكام الإمامة أيضا. نعم.
قال: تحقيق كتاب منهاج أهل الحق والاتباع لفضيلة الشيخ سليمان بن زحمان، الأحاديث النبوية في ذم العنصرية والجاهلية، الإعلام ببعض أحكام السلام، الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، إيقاف النبيل على حكم التمثيل. قال: وفاته رحمه الله: توفي الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى مساء يوم الجمعة 12 من شهر صفر عام 2540 للهجرة، وهذا في حادث سيارة إثر ارتطامه بأحد الجمال السائمة في طريق عودته إلى الرياض قادما إليها من الإحساء، فرحمه الله رحمة واسعة. وكان عمره حين وفاته رحمه الله 38 عاما.
نعم، رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن منة الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم بتوفيقه للعمل بالسنة المطهرة وسلوك جادتها المستقيمة منة كبرى ونعمة عظمى تستحق شكرا وذكرا كثيرا، إذ إن التمسك بالسنة اليوم عزيز والمتمسك بالسنة اليوم غريب أيضا.
نعم، ولهذا ما أعظم منة يمنها الله عليك؟ الهداية إلى السنة. الهداية إلى السنة، وما معنى هداية إلى السنة؟ لزوم الصراط المستقيم. وما معنى لزوم الصراط المستقيم؟ لزوم ما أنا عليه اليوم أصحاب علما وعملا ودعوة وجهاد. أعظم منه، هل تريدها يا عبد الله ولا لا؟ ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، فله أجره أجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولأن النبي قال في حديث الافتراق الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح الأرباض بن سرية كما عند أحمد بعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومما يدل على تعظيم الصحابة للسنن وتقدير السلف للسنة ولمن كان عليها، قال بعضهم: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. الحمد لله، كان يقول: الحمد لله الذي من علي فلم أكن من أهل الأهواء، لا أنا الرافضي ولا أنا الصوفي ولا أنا الخارجي ولا أنا المرجئي ولا أنا الجبري ولا أنا القدري ولا 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 إلى آخره. ومن سيدي؟ طيب أنا سلفي سني. طب هؤلاء؟ لا، ما ليش دعوة، لا أتكلم فيها. يبقى أنت منهم حكما. كيف بضدية تميز الأشياء؟ لابد أن يكون أمرك قائما على إثبات ونفي، على سنة، وتحارب من يضادها. قال النبي كما في حديث حذيفة، حذيفة يقول: يا أخوان، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. طب حذيفة؟ وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك. انتبهوا يا أخواني منهجية حذيفة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عن الشر. فقال: يا رسول الله، انتبه انتبه. يبقى أسأله عن الشر يعني مسائل الفتن، يسأله عن الشر مسائل الواقع، مسأله عن الشر كيف يتحصن لو ظهر. الذي طلبة علم يعتبرون أن هذا ماذا؟ تجاوزا. أن هذا ماذا؟ تفريقا للأمة. أن هذا ماذا؟ انشغالا بما لم يغل شغاله به. فقال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. طب الحمد لله. طيب هنشغل بالشر لبا، كنا في جاهلية وشر والآن جاءنا الله بهذا الخير. يبقى يا اخواني في داعي انشغل بالشر؟ المفترض، المفترض الظاهر ان ما في داعي انشغل بالشر، خلاص انا في خير، انا في بلد ما فيها جماعة مخالفة، انا في بلد ما فيها مبتدع مخالف، انا لا عند روافض ولا عند صوفية ولا عند خوارج ولا عند كذا. واضح؟ انشغل بهذا ليه؟ انشغل بالخير اللي عندي، اعرفه وادرسه واحفظه وغير ذلك. لكن حذيفة ماذا قال؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني الشر غير موجود لكن ممكن أن يوجد، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قلت نعم. قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ فقلت نعم وفيه دخن، وذكر الحديث إلى أن قال فالزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، حذيفة يقول طب لو ما في جماعة يعني لا حاكم ولا حكومة والناس حيص بيص ماذا نصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. فإذا كان حذيفة رضي الله عنه يا إخواني، إذا كان حذيفة رضي الله عنه يسأل عن شر لم يدرك، فكيف بشر أدركناه خالطناه عايشناه يدفع الحق دفعا؟ هذا يدل على عناية من؟ عناية الصحابة رضوان الله عليهم بمسائل السنة. فلهذا قال لا أدري بأي نعمتين أن أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم ما فرحت بشيء بعد الإسلام أني لم أكن من أهل الأهواء، ما فرحت بشيء بعد الإسلام أني لم أكن من أهل الأهواء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على قول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة، بفضل الله وبرحمة الإسلام والسنة. ولهذا أول عبارة ذكرها البربهاري في شرح السنة ما هي؟ اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، أو كما قال رحمه الله تعالى. يبقى إذن فرح بالسنة يا إخواني، وأرجو أن نحن نقدر هذه القضية وأن نولى هذه القضية الاهتمام البالغ. لا تكن باردا يا أخي، تكون أسدا في دنياك، باردا باردا في دينك ومنهجك وما ينبغي أن تكون عليه في هذه المسألة. طيب، فكان السلف يفرحون بهذا فرحا فرحا شديدا، يفرحون بالسنة ويفرحون بأهلها ويفرحون بإظهارها. نعم.
قال رحمه الله تعالى التمسك بالسنة مظهر من مظاهر الغربة. فالتمسك
طبعا
بالسنة
إذا جاءتك السنة ضع قبلها ضع معها إبها. أثار التمسك بالسنة، أثار غربة، بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ. طيب، غربة، عداوة، شقاق، نزاع، مخالفة، صراع. أول ما تمشي على السنة وطن نفسك، السب، الشتم، الطرد، الضرب، كل شيء وطن نفسك على هذا. السنة لن تبقي لك حبيبا ولا صديقا ولا خلا إلا من كان عليه. هيا الإخوان يحبك منين وانت بتحارب في ليل ونهار؟ التبليغ يحبك منين وانت بتحارب في ليل ونهار؟ الأشعري هيحبك منين وانت بتحارب في ليل ونهار؟ وهكذا صعب. من اللي معك يا اخواني؟ هيبقى صاحب سنة يا عمي لا يدرى عن الامر شيء. فبقى انت وطن نفسك، ما تجيش بقى تتمسك بالسنة اليوم وكان معك في البلد 20 أخ ولا شيء كنتوا مع بعض وفي حلكم وفي ترحالكم وكذا، اول ما دارت السنة بدأ بقى العداوة. ده كان حزب النور، بدأ مع حزب النور. طيب اليوم بقى هيتركك. طيب والتاني صار من الإخوان، والثالث صار من كذا، والرابع والخامس والسادس. ولهذا أنت معك 10 اليوم أصحابك ولا معك 20، أول ما تظهر ما تظهر السنة وتبدأ تتكلم في السنة تظهر في السنة هتجد كل هؤلاء ماذا؟ يتفرقون عنك ويتركونك. يبقى وطن نفسك حتى لا تضعف، وطن نفسك أنك قد تكون وحدك. فلو كنت وحدك هل تتضايق؟ هل هيضيق صدرك بحيث تقول أراجع نفسي؟ أنا ما عنت أجد واحد يجلس معي؟ لا تبالي بهذا، ورأيت النبي وليس معه أحد، لا تبالي بهذا. نعم.
قال فالتمسك بالسنة مظهر من مظاهر الغربة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها. فأكثر المجتمعات الآن على غير السنة، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وكما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان.
يا الله يا أخواني، كيف يعني يا أخواني؟ الإسلام احنا قلنا في غربة إسلام، غربة باعتبار الإسلام، لأن الإسلام بين الملل غريب. طيب والسنة بين المسلمين غريبة، وستفرق أمتي على 73 فرقة كل في نار إلى واحد، العدد 73 كلهم في النار إلى واحد. لو كان كلهم في الجنة، في الجنة إلى واحدة، للزم التحرز في طائفة يا أخوان ليسوا من أهل الجنة، أخشى أن أكون منهم. تخيلوا لو كلهم في الجنة إلى واحدة، هيلزمنا أن احنا نبحث عن واحدة حتى نكون منها ولا لا؟ طب كلهم في الجنة إلا 10، لا ده كتير قوي، 10 يعني 10 من مجموع 73 أخشى أن أكون منهم. كيف وكلهم في النار إلا واحد؟ بالله عليك، بالله عليك، أنت ما تنظر إلى عدد الجامعات، هتعين جامعة كذا وجامعة كذا، لا، لأن إحصاء ذلك يصعب، حيث أن الجماعة قد تنشطر إلى جماعات. يعني الخوارج عندك تقريبا 20 طائفة، الشيعة كذلك، المرجئة وهكذا فرق. لكن لك أن تتصور الآتي: أن النبي يقول معناه وستفترق أمتي على 73 هوى كلهم في النار إلا واحد. إذا كثرت الأهواء، يعني عندك 78 هوى، 72 مخالفة، 72 ضلالة، والحق واحد. كيف تعرفه؟ كيف تعرفه؟ تعرف طريق من 73 طريق، 73 طريق، طريق واحد اللي بيؤدي، كيف تعرفه؟ والطريق ده ايه؟ انتبه، الطريق هذا هل هو واسع ومضيء؟ هذا طريق مليء بالأشواك، مليء بالعقبات، مليء بالسدود، مليء بالمتاعب، اختصارا مليء بالمكاره. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة حفت وأن النار حفت بالشهوات. الجنة نعيم عظيم جدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن هذه الجنة بهذا النعيم محاطة بالمكاره. هتنظر كده، ألا ده هنا مقتول، ألا ده هنا مطرود، ده هنا مضروب، ده هنا كذا، ده هنا مأدي، ده هنا وحده، ده هنا. هذا الجنة محفوفة بالمكاره، بالمكاره. لكن لو تجاوزت المكاره هذه ستدخل جنة عرضها السماوات والأرض، غمسة واحدة فيها تنسيك تلك المكاره، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: يا رب. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي. الموفق الذي لا ينظر إلى المكاره، ينظر ما وراء المكاره، هو ذا الموفق. هو في طالب يا اخوان في الثانوية العامة بينظر لتعب المذاكرة؟ الموفق بيعمل ايه بقى؟ المجتهد بيعمل ايه؟ بينظر لكلية الطب، عايز يجيب 100%. طب بين عشان توصل كلية الطب بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ انت هتروح مع زمايلك؟ لا، ما بس عندي مذاكرة. طب انت ده انا هاخد درسين ثلاثة عند المدرس في المادة واحدة، هاخد مدرسين ثلاثة. وتجد بعض الاباء بيستدين عشان يصرف على ابنه في الثانوية العامة. والله العظيم اخبرني بعض الاخوه عنده شقه ضيقه يعني، والولد بيذاكر عنده شويه عامه، طبعا بيذاكر نهار وليل وكذا، ها بيقولي: والله انا ما اقتربت من زوجتي سنه كامله، سنه الثانويه العامه دي، وباب غرفه النوم مفتوحه عشان الولد بالليل ما يشعرش باي حرج، ياخد راحته. يا اخواني لم يقترب من زوجته سنه عشان يوفر الجو لابنه. شوف تخيلوا، مكاره، مكاره، بس هو بينظر الى ما بعد. تعال بقى للتاني اللي مقضيها ايه، فسح ونزه وقاعد وتمام ونايم وقايم ويلبس كويس السماعات اللي رايح كذا مش عارف كذا، ويجي جايب كام في المية؟ راسب. زي رصدت يا ابني، لا ده اصل المعهد كله، اصل احنا كان عندنا مراقبين، اصل كان جه لجنه صعبه، اصل مش عارف كان وكده. والواد ده جاب طب ازاي؟ اصله كان معاه سماعة صوت، ابوه شغال مش عارف ايه وكان بيدخله ايه. المهم هو المظلوم، واللي نجح ده مرتشي. فيبقى لا تنظر الى المكاره، انظر ماذا بعد. ولهذا حرام ابن الحمد رضي الله عنه لما طعن كذا صار يسير الدم منه، قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت وفرق حياته بعد قليل. أنس بن النضر في أحد واهرا لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. قال أحد الصحابة والله يا رسول الله ما طقت الذي فعل. وجدوا في بدن يا إخواني قرابة 80 ضربة، 80 طعنة يا إخواني، طعنة ضربة رمية وهو مقبل غير مجبر، ومع ذلك لا يبالي. شوف الطعنات دي كلها 80، ولكن واهل رائحة الجنة، يشم رائحة الجنة ما يبالي. هذه سمية امرأة كم قاست من تعذيب، ولكنها تعاين مشهد التوحيد حتى تضرب بحربة في فرجه. وهذا بلال قمة اللذة بأحد أحد، والصخرة على صدره ويسحب في رمضاء مك. مكانه مكانه خباب يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخباب والله لا يتمنى الله هذا، لقد كان يؤتى في من كان قبلكم بالمنشار حتى يوضع في مفرق راسه فينشر لحمه على الأرض. دي السنة، دي الحق. ينشر من مين؟ لو كان مع الناس، لو كان مشركا مع المشركين، مبتدعا مع المبتدعين، ظالما مع الظالمين، هينشر ايه؟ اهل الحق ما عندهم نشر الا حينما تحصل غلبة بالسيف والسنان، وهذه تعتبر قليلة. لكن اللي بينشر الظلمة، اللي بينشر اهل الكفر، اللي بينشر اهل الظلم. لكن تميز ونظر الى الجنة، الى الجنة. الرجل يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله جاري هذا له نخلة عندي وانا باكل وهو يريدها، والرجل عنده نخل كثير. فقال النبي له اترك النخلة له ولك نخلة في الجنة، اترك له يأكل منها ومحتاج اليها ولك نخلة في الجنة. رفض. في واحد جالس كده بيسمع الحوار، من هو؟ ابو الدحده. الكلام لم يوجه اليه بس هو بس نخلة في الجنة. فراح للرجل بعد ذلك وقال له النخلة التي طلبها الرجل منك لي بستان، خذ البستان واعطني النخل، بستان عشرات النخيل خذها. تخيل بقى ما كنت عندك نخلة واحدة يديك مثلا 1000 نخلة، خذها واديني النخلة دي. أعطاه وجاء إلى زوجه وقال يا أم الدحداح اخرجي فقد أكرتها الله ورسوله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله النخلة كذا اشتريتها وإني متصدق بها على هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. هذا العقل، مكاره، فلوس برضو كذا، كل هذا يروح فينا إخواني من أجل، من أجل ماذا؟ من أجل نخلة في الجنة. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، سلعة الله حفت الجنة بالمكاره. طب النار بقى حفت بشوات مناصب، أموال، نساء، مكانة، بس كل هذه على حساب. شوف الولد، الولد التافه اللي المبتدع المنحرف، الولد اللي ملوش قيمة على صفحته 2-3 مليون. هتجيب الألباني ولا تجيب ابن باز هتلاقي مقطع من 7 سنين عليه 150-200-300. إغراء، إغراء. هذا شهوات ودي مكاره. هنا بريق يدعوك، هنا يعني ده بريق ذهب ودي سيلان دماء، ده ثناء ورفعة وده ولهذا تجد دعاة الباطل صعب أن يعودوا إلى السنة. ليه؟ جمهور كبير، جمهور كبير، جمهور السنة قليل، جمهور السنة، جمهور السنة النزاع من القبائل. هتلاقي الأخ ده من المحافظة دي، هتلاقي الأخ ده من المركز ده، هتلاقي الأخ ده من جمهورية تانية، وهتلاقي الأخ ده وهكذا. فحفت الجنة بالمكان، فطريق السنة محفوف بالمكان، لكن سيسلم إلى ماذا؟ ابن تيمية. شوف يا أخوان، ابن تيمية ها؟ طريق السنة، ابن تيمية طلع من سجنه على مقبرته، هذا ابن تيمية، 7 مرات يسجن ابن تيمية. أحمد بن حنبل كم أودي وعذب رحمة الله عليه. ابن مشكوية اللي خلعت أضراسه الأربعة. أحمد بن وصل الخزاعي الذي قتل وفصل رأسه عنه. هو دي السنة، هي دي السنة، عقبات مكاره، لكنها في آخرة عاقبة جنة، ووالله في الدنيا رغم كل هذا جنة بالنسبة لصاحبها. فنحن في سعادة لو علمتها الملوك كما قال بعض السلف لجالدون عليها بالسيوف. ماذا قال الشيخ الإسلام المسجون 7 مرات وآخرها إلى المقبرة؟ ماذا عسى أن يصنع عدائبي؟ إن جنتي معي في صدر حيثما رحت، إن سجني خلو، وإن نفي سياح، وإن قتلي. فيا إخواني بارك الله فيكم، نحرص على السنن، ونحرص على المنهج الصحيح، ونحرص على نشر هذا بالعلم وبالرفق، بالعلم وبالورع. نعم. الفرقة ايه؟ لا يرد الحديث ليه؟ وهيردها ليه؟ لان ده اصول، اصول الفرق. فالعشرين بتوع الخوارج هي فرقة. ايه نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقول يونس بن عبيد رحمه الله ليس شيء اغرب من السنة واغرب منها من يعرفها.
السنة في نفسها غريب، طب بقى من يعرفها ويهدي الله إليها أغرب، أغرب من ذلك. نعم.
فإذا كان هذا كلام أولئك الأئمة في زمانهم فما بالنا بزماننا هذا.
طيب إذا كان هذا في زمانهم فما بالك في زماننا؟ إذا كان في زمان البخاري يقول في معتقدي لقيت أكثر من 1000 رجل. البخاري نفسه أخذ معتقدة عن أكثر من 1000 رجل. طب هشام، طب ابراهيم، طب علي، اليوم تاخذ معتقدك عن كم؟ طب هل في 1000 رجل من اناس في قدر مشايخ البخاري؟ هل بدايه البخاري لانه سمى ائمه الدنيا في بدايه، هل في عندي 1000 رجل لو اردت ان اذهب اليهم لاخذ الاعتقاد لوجدته؟ اين خراسان ورجالها؟ اين ترمذ ورجالها؟ أين نيسابور ورجالها؟ أين الأندلس ورجالها؟ أين أقطار ما نعرف أسماءه؟ أمصار ذوات آثار. رسالة للعلامة الذهبي رحمة الله عليه ماتعة، إذا أردت أن تعرف مجد أمتك العلمي اقرأ رسالة الأمصار ذوات الآثار. أمصار المسلمين، صنف الذهبي علماء المسلمين باعتبار الأمصار. المصر ذا خراسان مثلا دخلت السنة فكان من أئمتها كذا، ثم ضعفت قليلا، ثم بعد ذلك لم يعد فيها أئمة. لتعرف أمتك كانت قوتها فين وعافيتها فين. هذا نيسابوري، هذا بخاري، هذا ترمذي، هذا نسائي، هذا قزويني، هذا طرسوسي، هذا يا الله يا أخواني. أنا أريد أن أرحل إلى 1000 عالم زي ما البخاري كده رحل لما يكتب صحيح عن أكثر من 1000 رجل كلهم يقول الإيمان قول وعمل. أنا عايز 1000 عالم سلف، عايز 1000 عالم سلفي. يعني من فضل الله، من فضل الله، من فضل الله أعتبر هذه نعمة أتحدث بها حتى ألقى الله. لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا، أن الواحد أدرك ثلة من هؤلاء العلماء قبل موته. كوكبة، هؤلاء يعدون كم مثلا؟ 10-15 ثلة. الآن يدرك الإنسان قيمة هذا الإدراك، ماذا لو لم يدركه؟ ابن باز رحمة الله عليه، الأطرم رحمة الله عليه، الغديان رحمة الله عليه، الغصون رحمة الله عليه، الحيدان رحمة الله عليه، فهد الحمين رحمة الله عليه، هذا في الرياض العثيمين رحمة الله عليه، رؤية العباد حفظه الله، العلامة الربيع، عبيد الجبري، هذه ثلة. شوف الآن غير موجود، إلا بقى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. هذه نعمة يا أخواني فعلا. فأنت بتقول كيف بقى لو كانوا الآلاف؟ أبو حاتم شيوخه 3000 شيخ، 3000، بل أكثر ما وقع لي في هذا 7000 شيخ، بعضهم كانوا 7000 شيخ، كتب عن 7000 شيخ. 7000 فين اليوم؟ وانت بتقول 7000، مع ان 7000 دول مفترض بأمة المليارين، لانه ايام ما كان البخاري بيلقى ولقي اكثر من 1000 رجل واخذ عنهم كتب صحيحة واخذ عنهم العلم اكثر، كلهم يقول ايمان وعمل، كانت الامة عددها كي. يوم ما كان بعض العلماء له 7000 شيخ وبعضهم 4000 شيخ وبعضهم 3000 شيخ وبعضهم أكثر من 1000 شيخ وبعضهم وبعضهم، يوما كان عدل أمة كي. كلمة المليار كانت تنطق، كان عدل أمة كي. انتوا لسه أسنانكم يعني اللي عنده مثلا 40-50، انتوا أضربتوا مصر كانت كم مليون؟ لسه أول امبارح كانت كم مليون؟ يعني لما ترجع مثلا إحصائية، وليكن هات مثلا إحصائية حتى سنة 70، واحد يجيب كده على النت بتاعكم ده، سنة 70 كان عدد سكاننا كان كام؟ ده بس لسه من 50 سنة. شوف بس في سنة 70 هات عدد سكان مصر سنة 70، شوف هتطلع كام كام، او مدة يعني 50 سنة بس، شوف فرقت كام، واضرب هكذا في العالم، يعني خدي نسبة وتقريبية في العالم، تقريبية في العالم، لسه من 50 سنة. طيب بقى من 1000 سنة كانوا كام؟ من 1000 سنة، يعني البخاري بعد 200، يعني بقى انا 1200 كم يا ابني؟ 32 سنة 70. يا الله يا الله، شوف كم مليون، زادت الضعف ولا 3 أضعاف؟ سبحان الله العظيم، لسه من 50 سنة. ارجع بقى 1200 سنة، ارجع 1200 سنة، النت بتاعكم يقدر يجيب الأمة الإسلامية كان سنة 200 كم؟ مفيش في النت، مش هتلاقي في النت. كانوا كام؟ مصر دي كانت مليئة بالعلماء سنة 70، يعني سنة 50 هجري، سنة 70 نصراني، سنة 50 هجري، 1350، تمام؟ 1300 سنة 90 هجري، بنزود الهجري بنزوده، يعني سنة 70 نصراني، سنة 90 هجري، 1390 هجري، سنة 70 دي كانت مصر كام؟ عندك 32. كان المملكة كام بقى؟ المملكة كام كانت؟ المملكة اللي هي ربع عدد سكان مصر كان كام؟ وشوف فيها كده، ها؟ أيوة 1390، 20 سنة فرق بين هذا الهجر والميلاد، ومع ذلك يبقى لي 7000 عالم. 7000 عالم سنة ما كان العالم الإسلامي كام؟ يبقى المفترض النهاردة، المفترض لو أن العلم بنفس الطريقة، المفترض أنا ألقى 20000 شيخ سلفي وأكتب عنهم، شيخ سلفي أكتب عنه وأقول لقيت أكثر من 20000، المفترض. لكن فين الله؟ أين الله؟ تعالى تعرف عالم كبير قدر بن باز في الصومال، ادب بلد. طب موريتانيا ادب بلد. طب في مصر حتى، ها في مصر مفيش عالم كبير، مفيش عالم كبير. عالم هو الفوزان، عالم هو ابن ما عندناش، في حد عنده؟ مفيش. طب في ليبيا مفيش، طب في تونس مفيش، طب في الجزائر مفيش، مفيش عالم كبير بقدر ابن عثيمين وابن باز. مفيش. الشام كلها فيها الألباني بقدره، اليمن فيها مقبل بقدره. أبي أخواني أقطار، هتجد ماذا؟ هتجد طلبة علم، هتجد طلبة علم زي أمثالنا ولا أحسن من أمثالنا شوي متواضعين، لكن هتجد عالم، هتجد ابن باز، هتجد ألباني. أهو حفظ العصر، أهو فين هو اللي باقي دلوقتي؟ الفوزان حفظه الله وشفاه، والشيخ ربيع، والشيخ العباد، قلائل 3 4 5 في أمة المليارين. وهؤلاء في ابن عبد الوهاب ايه؟ وهؤلاء في ابن تيمية ايه؟ يعني ابن باز حتى والألباني في ابن تيمية ايه؟ في أحمد ايه بقى؟ ابن حنبل. في البخاري ايه؟ لكن لولا أن الله حفظ دينه وتولى حفظ دينه، والله يا إخواني ما كان يوجد من ينطق بالسلوك. لكن ربي عز وجل العظيم، يا إخواني السلف اشتكوا غربة من زمن المبكر. إخوان الحسن البصري يقول لأصحابه، لو خرج أصحابه محمد، الحسن البصري إمام التابعين، ده الحسن البصري كم؟ شوف عنده ولاد، شوف الولاد عندك كم تقريبا، كم؟ يا 13 يا 15 من الهجرة. الحسن البصري يا عباد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، ومع ذلك يشتكي الغربة، فيقول ماذا؟ لو خرج أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عليك في هذا المسجد وكذا، لما عرف شيء مما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل راوي يقول فماذا لو رأى أبو الدرداء نفسه دخل على زوجته يبكي ويقول ما أعرف شيء مما كان عليه الناس على عهد رسول إلا هذه الصلاة، ويتسلسل. والأوزاعي يقول فماذا لو رآنا إمام الشام. الأوزاعي بيشتكي غربة، الحسن البصري يشتكي غربة، البخاري يشتكي غربة، هؤلاء الأئمة يشتكون غربة، فكيف لو رأوا زماننا؟ يا إخواني والله العظيم أقسم بالله من آيات الله أنك تنطق بالسنة اليوم، أقسم بالله أن من آيات الله أن يبقى معك حدثنا وأخبارنا في عصر انقطع الإسناد من جهة الاعتبار، عصرنا كله لا يصلح فيه وضع مصنف واحد اسمه حدثنا فلان عن فلان ويخضع للنقد الحديث. انتهى انتهى انتهى. أن تقول هشام اليوم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي ونخضع الإسناد هذا، أنا معي أسانيد، أنا معي أسانيد في السنة ومعي أسانيد في كتب الحديث، هذا الأسانيد في المكتبة شرفية، أنا أكون راوي يعني؟ أنا عنده مصنف أقول حدثني فلان، أنا مين ومن يحدثني ومن 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 ومن؟ أسانيد شرفية مش أسانيد معتبرة. يا إخواني أمة المليارين ما فيها مصنف معترف بالإسناد زي البخاري. حدثنا عبد الحميدي اعتبرنا الإسناد وبناء عليه الحديث صحيح أو ضعيف، والمستخرجات على الكتب هذه بناء عليها نعرف إذا كان صحيح أو ضعيف، والمصنفات 200 300 400 بنبحث في الأسانيد. إنما اليوم تبحث في الأسانيد بينك وبين الرسول 30 تبحث في الأسانيد، ولو كنت وأنا ضعيفا يكون حديثه ضعيفا، انتهى خلاص. الحكم على الأحاديث ليس باعتبار أسانيد المتأخرين ما ينظر فيها، تخيلوا. ومع ذلك يبقى حدثنا وأخبرنا على ما حدث البخاري وما حدث مسلم وما حدث أحمد. فاليوم الرجل الذي يعرف السنة، الشاب اليوم يعرف السنة، المرأة اليوم تعرف السنة فضلا عن الصغير اليوم. أنس فين أنس؟ تعال أنس، فين أنس؟ يقرأ الحائية ما شاء الله في الزمن هذا، مش هنلاقي أنس. طالما عايزين أنس مش هنلاقي أنس. تعال أنس هنا، تعال يلا. هذا أنس اليوم يقرأ الحائية ويرد على جميع التوافر. تعال هنا، جميع الطوائف الرضية خد يلا قول سمعنا الحقيقة.
تمسك بحبل
دعم شوية عم كلمة.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودين بكتابي
خاصك فين قوي. تمسك بحبل الله
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودين
يعني اخواني ايه يعني وستفترق ما تعالى فارس وسبعين فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال ماذا؟ قال الصحابة. قال الجماعة. في حاجة اسمها تمسك بالسنن ها؟ وفي حاجة اسمها لتكن بدعيا. اليوم ده هذا آية من آيات الله عز وجل في اليوم اللي في الأشعرة وفي الصوفية وفي الروافض وفي كل هذا ها؟
كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وكل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح
وكل غير مخلوق كلامه إيه ده فتنة دولة ده فتنة خلفاء ده فتنة أمة كانت واليوم يقول هذا الكلام بسهولة. فأنا أقول يا أخواني أقول والله من آيات الله إن اليوم الشاب من الصغير يتكلم بإيه؟ يتكلم بالسنة وينطق بها آية من آيات الله. نعم إليه؟ ومين يا لا إن شاء الله نكفو نحو حتى شيخ على مكافأة لأنس نعطي مكافأة لأنس يدينه 100 جنيه الحاجات غلت يعني أقل حاجة دلوقتي تديهم يعني نديله 10 جنيه ما ينفع. تعالى أنس أقل فئة دلوقتي خلاص 100 جنيه هات هذه 100 جنيه يا أنس كان الواحد بيتزوج بها زمان يا أنس أحسنت يا أنس أصلحك الله تستاهل أكثر الدنيا كلها لا تساوي كلمة من هذه. نعم
قال البخاري رحمه الله تعالى في عقيدته لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة بغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان وذكر
اذكر أسماء عندك أسماء
قال منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد وبمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب بن الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وبالبصرة أبا عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي ابن عبد الله ابن جعفر المديني وبالكوفة أبا نعيم الفضل ابن دكين وعبيد الله ابن موسى وأحمد ابن يونس وقبيصة ابن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمرو صدقة ابن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظري واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء.
الله أكبر. ثم ذكر ماذا؟ ثم ذكر اعتقاده. نعم
قال قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: لا شك أن الغربة قد اشتد استحكامها وعظم أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن كان من أهل السنة فليحمد الله تعالى على هذا الفضل، وليسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه. وأما من كان من غير أهلها فيا لخيبته، وما أعظم مصيبته، وما أشد حسرته
خسارته،
وما أشد خسارته. فليعد إلى ربه جل وعلا وليراجع دينه، فإن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
الله أكبر. إن كان عليها فليحمد الله ويسأل الله المزيد والثبات على ذلك حتى يلقاه، وإن كان على غير أهلها وعلى غير السنة فيلا خيبته، فإنه أعظم الخسران أن تفقد الهداية، أن تفقد السنة. نعم.
قال: ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه لم يخل زمانا من الأزمان من
أهل السنة،
أو لم يخل زمانا من الأزمان من أهل السنة، إذ بهم تقوم حجته على الناس أجمعين، فيبلغون شرعه سبحانه وتعالى.
قد يكون العالم الكبير، وقد يكون طالب العلم، وقد يكون طلاب علم. نعم، قد تأخذ الأرض من علماء الأكابر الذين على القدر المعروف، لكن لن تخلو الأرض من حجة. انتبهوا، فرق بين أن تخلو أرض من أكابر العلماء وبين أن تخلو أرض من قائم لله بحجة. انتبهوا، لأن الحجة قد تقوم بالطالب، وقد تقوم بالجماعة من الطلاب، فما يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. لكن ممكن ألا تجد علماء. هل جاء بعد ابن تيمية مثله؟ هل جاء بعد ابن عبد الوهاب مثله؟ ما جاء. هل جاء بعد أحمد مثله؟ هل جاء بعد الصحابة مثلهم؟ لكن جاء من هو على ضربهم وإن كان أقل منهم، فما خلت الأرض من قائم لله بحجة. شوف، أنا قلت لك خذ مثال، وأنا دايما أحب صراحة أسقط كلام مع الواقع حتى لا أترك لك مجالا في مسألة الواقع قد تهتز فيه. أنا أقول لك في مصرنا الآن 107 مليون تقريبا، جميع المشاهير، هل تعرف مشهورا واحدا على السنة ويدعو لها وهو ضد الآخرين؟ يعني مثلا يا أخواني، لو أن الحويني وحسان وهؤلاء في جانب مثلا، ويعقوب والحتى وكذا في جانب، هنقول في توازن، الشباب في شباب يروح هنا وفي شباب يروح هنا، مش هيقول لك اللي بيقوله الآن. يعني أنت عايز تفهمني بقى ان الشيخ يعقوب مش عارف حاجه، ولا حويني عارف حاجه، مش على السنه، كله مش على السنه، لا يعقوب ولا حويني ولا محمد حسن ولا مصري محمود المصري ولا كل دول فتنه، صح ولا يا اخوان؟ لكن لو دول منقسمين قسمين، يعني هو انت مع مشهور وانا مع مشهور، هتقول لي مثلا معقول محمد حسن هيكون على غلط على خطا؟ اقول لك لا، يعني هو معقول الحويني هو اللي هيكون على خطا؟ يبقى ده ضد ده. لكن انت مش احد، مساكين مساكين. لما يعني يجي واحد شاب زي هذا يقول دول اليوم مش على السنة، بالله عليك يقال له ايه؟ ده ممكن يقتل ده. وما يا ابني مين على السنة؟ ده واحد اسمه عبد الرحمن، مش عارف منين ده يا ابن عبد الرحمن، ده منين يا ابني؟ لا عرفنا عبد الرحمن ده، ولا عرفنا ابراهيم، ولا عرفنا علي. لا، عايزين يعني حد المشايخ معاكم، في حد المشايخ؟ غربة يا اخواني، غربة شديدة، غربة شديدة، أن يكون دول كلهم في الميادين. أن يأتون يربون الشباب على هذا. أما يربي يعقوب عنده اسمها مدرسة، اسمها مدرسة الربانيين، لما يكون يعقوب يربي على أنك إذا سألت محمد حسين يعقوب عن جماعة الإخوان فقال إنها على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل يا ابني. بقولك كده يا ابني، لما هتتعلم وتعرف وتتمرن بعد ده هتعرف ان الناس دول كلهم حلوين. ده بعد ما تتعلم وتعرف وتتنور هتعرف ان الناس دول كلهم حلوين. نعم. متى تصنع غربة؟ لا شك انها شديدة. نعم.
قال إذ بهم تقوم حجته على الناس أجمعين فيبلغون شرعه سبحانه وتعالى كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى لزوم السنة وترك البدع والأهواء. وقد كنا نعهد
يبقى أخواني هل ممكن أن تخلو الأرض من أمثال ابن تيمية وأمثال أحمد وأمثال كذا؟ هل ممكن يا أخواني؟ نعم يمكن. لكن يا أخواني هل ممكن أن الأرض تخلو من قائم الله الحجة؟ لا. دليلنا يا أخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه. نعم.
قال وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة تجمعهم السنة وإن نأت ديارهم وتباعدت أخطارهم يحنو بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم يلتقوا. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل في المشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما وما أقل أهل السنة والجماعة. ويقول أيوب السختياني رحمه الله أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي.
الله أكبر. شوف كان يأتيك الواحد تسأل، يعني الإمام أحمد سئل، سأله رجل قال: من السني يا إمام؟ قال: من أي البلدان أنت؟ قال: من البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: هذا السني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كثرة اللابسين اليوم للباس أهل السنة وخطورة ذلك. أما اليوم فقد كثر المنتسبين إلى السنة وكثر اللابسون للباس أهل السنة حتى لم يعد تمييز أهل السنة الحقيقيين من غيرهم بالأمر السهل الهين.
أهدي نفس النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. عرفتم يا إخوان؟ عشان بس ما يأتيك الشيطان يقول لك يمكن الشيخ في تجاوز في غلو. ده الشيخ في النهاية طلعنا حدادية ولا حاجة. ما احنا بنسمع أن الشيخ شمدة حدادي. والله العظيم عمري ما اشتغلت في مهنة الحداد أبدا. لا يا شيخ، قصدنا حدادي يعني انت بتطعم في العلماء. والله حدادي ألا معقول في حد بيقول عني انا حدادي بطعم في العلماء؟ ايوه يا شيخ يا اخي، وعنده عقل. ايوه يا شيخ عنده عقل. طب وعنده سنة وانصاف؟ معرفش. هو انت مش حدادي يا شيخ؟ طيب الحدادي تهمته مين؟ يطعن في العلماء؟ طيب نخصصها اكتر، بلاش كلمة يطعن في العلماء، لان هقدر اقولك ايه؟ انا ما بطعنش في ابن سيرين وما بطعنش في احمد محمد وبقى ردت كده عليك. لا، انا دايما زي ما قلتلكوا انا رجل واقعي. علامة الحدادي محمود الحداد ده مصري وكان عاش في المملكة وعنده غلو كده ودار بينه وبين الشيخ ربيع الردود. باختصار ده محمود الحداد اللي هي تنسب الحدية. طيب افتح يا ابني، افتح يا حبيبي الرد على الحدادي، نشوف موقع هشام البيالي. هل هشام البيالي يثنى على الحداد محمود الحداد ولا ايه؟ اكتب عندك الحدادية، اكتب حداد واقرأ لي العناوين اللي عندك بسرعة عشان نشوف الرد الحدادي الاول. ومش عاوزين، ما هو مرة كنت عند بعض المشايخ في المملكة فقال بيقولوا انك عندك 1 2 3 4، فكم ردي ايه؟ كم ردي؟ قلت لو انا قلت لكم كذا يمكن بتجمل. انا لم ارد. المطلوب مني الان انني اسحب من على موقعي، من على موقعي ما يدل على هذه البراءة من هذا بالعناوين الموجود، وهسحبها بالالوان عشان يبقى نفس شكل الموقع. وسحبت واعطيت. فانا حداد. طب انت حداد، نشوف كده. لقيت يا احمد اقرا العناوين اللي عندك.
على الموقع تحت عنوان الردود العلمية على الأقزام الغلاة الحدادية.
لا ده 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 بتاع بتسموه يا أحمد اللي هو بيبقى العنوان الكبير ده اسمه
البنر.
بنر يعني عندنا ملف يعني عندك. نعم. كده ملف.
نعم.
اسمه ايه هنا قول؟
الردود العلمية على الأقزام الغلاء الحدادية.
الأقزام الغلاء الحدادية وأنا من ما هو ما هو ده اللي بيقول عني من بيقول عني رسلان. ما هو مش عجيب يا أخواني يقول أنا حدادي لأنه قال أكثر من هذا، قال أنا رجل أنتمي لتنظيم عالمي يهدف لإسقاط حكام المسلمين، تنظيم عالمي، مع أن من أبرز الأشياء اللي ردت على عرسان فيها إيه بقى؟ إنه بيتكلم في حكام الدول الإسلامية. رد أنا على عرسان لما بيتكلم في حاكم تركيا في إيه بقى؟ في الوقت اللي كان حاكم تركيا على أشد الخلاف مع حاكم مصر، وردت عليه في كلامي في حاكم قطر في الوقت اللي كان على أشد النزاع بين حاكم قطر وحاكم مصر، مش اليوم لا. فهو اخذ الواقع بقى حاكم مصر وحاكم والسعودية وقطر، فراح قال بقى الغر ابن الغر ومش عارف ايه ابن ايه في 60 ايه، ومع تركيا اللي كانت توصل لحرب في ليبيا وحاكم كذا، قال لك بقى بس ده احنا كده خد راحتك. في الوقت ده انا برد عليه منهج اهل السنة والجماعة، من كان له نصيحة ودي سلطان فيرد على نيته. وحاكم مصر حاكم كذا حاكم مسلم لا يجوز ان تذكر مثالبه لانك انت عبد ماده للخوارج عنده. يعني لو سالتك يا رسلان هل يجوز خروج الشعب القطري لحاكم قطر؟ هتقول لا. طب هل يجوز ذكر مثالب حاكم قطر لاهل قطر؟ هتقول لا. هقول طيب كيف تعد لهم ماده للخوارج هناك؟ طيب يبقى لو في واحد ينتمي لتنظيم عالمي هدف لاسقاط حكام الدول يبقى مين؟ تمام ولا لا؟ تمام. اقرأ يا ها الاقزام الغلاء الاقزام الحددية اتنين.
قال عناوين
قال حافظ الله
حافظ الله.
نعم.
لوثة حددية اصابت بعض المنتسبين للسلفية اللوازم الشداد في الرد على محمود الحداد. شرح رسالة اصول الحدادية للشيخ العلامة ربيع المدخلي. شرح رسالة الفرق بين الحدادية والسلفية للشيخ ربيع. شرح رسالة طعن الحداد في علماء السنة. النصائح المنفية
المنيفة
النصائح المنيفة للرد على الحدادية الطاعنين في أبي حنيفة. دفع شبهات الحدادية اللئام ودفاع عن الأئمة الأعلام. الرد على أحمد الحازمي. ملف خاص بالدفاع عن العلامة ربيع والذب عنه. ملف خاص
كم الحدادية بس دعنا الحدادية. أيضا الحدادية عنوانها في الطعن في العلماء أبو حنيفة اللي هو أبو جيفة وابن حجر والنووي وكذا، ولهذا أمر بحرق كتب ابن حجر والنووي. صح صح. أبو حنيفة أرجو إن شاء الله أن يكون أكثر ميراث في الدفاع على أبي حنيفة من أمثالي يعني أطلط الإمام أمثالنا بفضل الله عز وجل موجود عن هذا الموقع. عندك ملف على أبي حنيفة، ملف فقط في تبرئة أبي حنيفة من هذه المطاعن، وجعل أبي حنيفة رحمة الله عليه من علماء السنة ومن أئمتها. طبعا لا يمكن حدادي يثنى على أبي حنيفة. طيب نيجي لابن حجر رحمة الله عليه، مصنفات وكتب شرحناها لابن حجر. نيجي للنووي، مصنفات وكتب شرحناها للنووي. نيجي للألباني، ده معلم عند الحدادية لازم تطعن في الألباني الجهمي. نجد تقريبا جميع كتب الألباني عدا بعض الطوال زي مثلا سلسلتين والإرواء، لكن كل كتب الألباني تقريبا شرحناها بفضل الله سبحانه وتعالى، ولنا دورتان علميتان في الألباني إحداهما بعنوان هذا الألباني فأروني مثله، دورة علمية أخرى بعنوان اعتقاد الألباني، ونزلنا اعتقاد الألباني على الإيه؟ على الجميع، وسميت ولدي الألباني. أول واحد أعلمه في العصر سمى ولده الألباني، لا ابن الألباني سمى ولده الألباني ولا تلميذ الألباني سمى ولده الألباني، أنا ما أعرفش. أعرف رقم اثنين أحد طلاب. طيب النفس بقى اللي عندنا في بسئلة العلماء أفرز إيه؟ أفرز عندنا كالآتي، وأيضا شوفوا هل موجود الكلام ده ولا لا. طلابنا عنده طلابنا أحد إخوانكم هنا من قنا ابنه اسمه العثيمين، أحد إخوانكم في بيلا ابنه اسمه الفوزان، أحد إخوانكم في بيلا ابنه اسمه مقبل، أحد إخوانكم ها
العباد
غير الألبان، الألباني الفوزان العثيمين مقبل إيه تاني
العباد.
مين سمى العباد؟ جديدة بالنسبة لي، سمى العباد العباد. الكلام ده يكاد يقال ممكن تطعن فيها تقول عندك غلو، مش تقول عندك حد دي بتطعن في العلماء، يعني ممكن تقول ده هو الفوزان يا شيخ ده فيه رد من رسلان عليا في تسمية ابن الألباني، ان الألباني دي اصلا اسم البلد وازاي تقول، وجاب لي كلام بيطعن فيا ان انا مسمي ابن الألباني وان انا عقدت الولد من الصغر. ما هو فعلا انت كنت بتروح اصلا اروح مثلا لو رحت تطعم ولا بتاع تقعد تملي تقوم تمسك القلم وتكتب وخلاص الألباني. يبقى اذا كيف يكون حدديا؟ من يقول كل هذا؟ نعم. فيبقى اذا يا اخوان هنا الشيخ بنبه على مسألة مهمة جدا. ايه المسألة هذه؟ كثرة المنتسبين الى السنة وليسوا من اهلها. يقول اما اليوم فقد كثر المنتسبون للسنة وكثر اللابسون لباس السنة حتى لم يعد تمييزه للسنة الحقيقي من غيرهم بالامر السهل الهين. يعني يا اخواني في المملكة كان صفر الحوالي من اقوى الناس في العقيد، صفر الحوالي ويدرس له في الطحاوية ما ادري تقريبا 100 شريط تقريبا في شرحها، ومعروف دكتور في دكتور في العقيد وكذا يعني، ومع ذلك سروري قح افسد المملكة وكذا يعصف بها لولا فضل الله هو وسلمان العودة ومن المجموعة اللي معه. وهؤلاء الذين لبسوا لباس السلفية يقول الشيخ عبد السلام وتظاهروا بالتمسك بها لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم وضرب بعضهم ببعض حتى تعلو راية البدعة وتسود جيوشها، ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأهل السنة مهما اندس بينهم مندس ومهما تزي بزيهم ماكر فإن الله سوف يهتك ستره ويفتح أمره. إي والله إي والله يا أخواني ما يتستر واحد هذا إلا وضح الأمر. فما أصر عبد سريرة إلا أخرجها الله على فلتات لسانه وقسمات وجهه. وهذا الطريق ما يصلح فيه إلا صادق. قد يعني يخيل أمرك على الناس زمانا سنوات ويحسبونك حامل راية السنة لكن لن يدوم لن يدوم. نعم.
قال ولخطورة ذلك الأمر الذي أشرت إليه وهو تلبس كثير من الناس بالسنة في هذا الزمان وهم ليسوا من أهلها وشدة تفشي هذا الأمر.
يعني يعني أخوان كان حد يتخيل حتى لو عند رسلان سقطات إن ممكن تكون سقطات في باب الإمامة. إحنا الرجل ده معروف بقى بحرب الخوارج والإخوان ومزرب حرب إخوان مصر وكذا يعني بلاش الباب ده، أكيد يبقى باب تاني بس الباب ده لأ. لكن إنه رسلان واحد على منهج المعتزلة تماما في جواز العزل مثل حسان لا فرق، بس حسان الخروج وهذا يرى العزل. اثنان يتكلم في حكام دول الآخرين، ثلاثة يتكلم في نواب السلطان، أربعة يتكلم في سياسة السلطان على المنبر. نقولات احنا نقلناها لكم بالأمس. أدغ رسلان ده بس في باب الإمامة، هذا في باب الإمام. إيه الفرق إذن لما تكلم في سلطان عن منابر ولما تكلم في نواب السلطان ولما تكلم في حكام الدول الأخرى ولما يرى العزل؟ بالله عليك بعد ذلك رسلان إيه ده في باب الإمامة؟ اللي معروف في الرسالة، لا دي بابه يعني ده بابه، لا مش بابه يا اخواني، مش بابه. ولكن والله يا اخواني خذلان، يعني تسطر رسام فعلا شيخ المحنة وضد الثورات وضد كذا والخوارج وضد الثورات ومصرنا، ولو ثلاث مجلدات في الأحداث في مصر، تخيلهم في الثورة الأولى، يوم رسلان يقف على منبره يوما ما ويقول هشام البيري الذي يحكم على جموع المصريين الذين نزلوا الشوارع في الثورة الثانية أنهم خوارج، يعني كلاب النار، وانت بتحكم منهم ايه؟ الحكم عندك ايه؟ فاقول انتبهوا يا اخواني، بارك الله فيكم، مهما اندس بينهم اندسوا، ومهما تزيب بزي ماكر، فان الله سوف يهتك ستره ويفضح امره، فما اصر عبد سرطا الا اخرجها الله على فلتات لسانه وقسامه وجهه. كم مره على الامه ايام اعتقدت ان الحويني شيخ سلفي، وأن حسان شيخ سلفي، وأن 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 وأن، وفعلا كان هذا الظاهر اللي ها، لكن أبى الله إلا أن يقدر أحداثا يميز الخبيث بما طيب. وصدق الله إذ يقول ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث بما طيب. نعم،
قال لخطورة ذلك نعم. الأمر الذي
ايوه، او احنا جاب ايه، انت جبت ايه جديد حتى ايه اول موقع ده في حاجة، ما هو الموقع تدخله وطلع لك، هو الموقع ده يعني في علماء ولا حاجة، هتدخله حرام يطلع لك حرام، هتدخله امامه يطلع لك امام. بس تتخيل بقى العجيب، ادخله كده العجيب بقى، يعني عشان ديكوا بس حاجة بسيطة، يعني شوف انت يعني مع الخصومة اللي بين هؤلاء، ادخل بقى على موقع ويكيبيديا ده، قول له هشام البيري، مش هيطلعه لك. شلني وقعدت سنين عليه، يعني شوف اللي يستاهل واللي ما يستاهلش على الموقع ده. ادخل كده قول له، قول قدامي كده، اعمل قدامي، شوف يا ابن عندك ما قعدتش عليه. يا الله يا الله، ما قعدتش عليه. وهات يا ابني اسم البلاغ، الراجل ده اتبلغ فيه بلاغات مش عارف ده اتشال. اللي انت عايز، انا بتقول لو انت عايز جيب مثلا اقول ايه؟ اي حاجة معروف، اي حاجة. انا لا. قول. ده انت بتقرا عن موقع ذاته؟ اتحداك. موجود يا ابني اسم كده، قال لك هقول لك ويكيبيديا في المطلوب، هتدخل مش هو ده الموقع؟ هات الموقع، الموقع ذاته مش موجود، ده من سنين، بقالنا سنتين ثلاثة أربعة. ها أي يا ابني الموقع ذاته، اطلع هتلاقي زي الموقع بطريق بديك قضية فلسطين ومش عارف ايه، ارجع مش موجود، دي قديم لسه محتفظ، بس ذات الموقع ادخل مفيش خالص. موجود عندك احمد فايز من سنين وعندك بلاغ اسم بلاغ موجود. نعم، يعني حتى الموقع اختلف معانا. ايوه انا بتكلم الرسمي، مفيش، مش هتلاقيني يا ابني، حتى الموقع اللي جايب البشري الملحد جاي، واخد الملحد وكل الاصناف جاب، مش عارف ليه. نعم،
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: ولخطورة ذلك الأمر الذي أشرت إليه، وهو تلبس كثير من الناس بالسنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها، وشدة تفشي هذا الأمر، وخوفي أن يندرس مذهب أهل السنة والجماعة على أيدي أناس يتسمون بهذا الاسم وليسوا من مسماه على نصيب. فإننا نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمان وباسم أهل السنة والجماعة، وهذا الطرح الغالب الكثير ليس ليس عليه أثارة من علم، وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمه الله تعالى، وإنما هو افتئات على منهج السلف الصالح وتلبيس وخداع.
نعم، طب كيف نعرف أن الأدعياء هؤلاء عندهم تلبيس وخداع وأن ليس مذهبهم على السلف؟ كيف أعرف يا أخوي؟ كل واحد يا أخواني بيدعي أنه السنة، وبيدعي أنه أحمد بن حنبل صراحة، وبيدعي أنه شيخ المحن، وبيستدل إن نفر منه الناس قال وهكذا السنة، انظروا إلى أحمد، فكل واحد أحمد بن حنبل. ما هو الفيصل يا أخواني؟ كيف نعرف يا أخواني؟ ها؟ كتب السنة اللي أنت بتقوله هذا دي كتب السنة؟ يعني أنت بتقول العزل غير جائز زمانك المعتزل، هل فعلا كتب السنة بتقول كده؟ أنت بتقول ما فيش خروج، هل فعلا كتب السنة بتقول كده؟ أنت بتقول ما في تعطيل، هل فعلا كتب السنة بتقول هذا؟ يبقى ده الفيصل الذي يقطع كل ادعاء ويحكم على كل واحد. نعم نعم، لا يوجد أي كلام. صدق صدق، لا يوجد لكلام كلمة العزل جائز، صدق فعلا لا يوجد لرسلان، يوجد لابن رسلان موجود كذا، أبي يرى هذا العزل إلى يومك هذا لم يرد. طب اثنين، الرد على هشام البيري في قوله بعدم جواز العزل، وأن هشام البيري يحكم على جموع المصريين الذين خرجوا شعبا كذا أنهم خوارج عن كلاب النار، ده اللي بصوت ده خطب. صح صح، نعرف هذا نعرف هذا، لكن من الذي قال هذا الكلام؟ ولده عبد الله. طب هو أنكر هذا الكلام؟ أنكر. قلنا له ولدك حكم عليك بهذا، رد إذا كنت تنكر هذا، لكنه لينكر بدليل ماذا؟ إن رد علينا في ذات المسألة. نعم تفضل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما هو افتئات على منهج السلف الصالح وتلبيس وخداع، إما لنصرة حزب من الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمان باسم الإسلام، أو لمجرد هوى، أو نحو ذلك من الأمور العظام. وأقول لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى، وجب التنبيه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. ونحن في هذه العجالة نذكر بعض هذه المسائل وندلي فيها بدلونا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وتحقيق متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. فمن هذه المسائل مسألة التصنيف، ومسألة
مسألة التصنيف. ما معنى مسألة التصنيف؟ تصنيف الكتب. انتبهوا، هذه أربع قضايا في غاية النفاسة الأمية، لأنها محل خلاف في الواقع. ماذا يريد بتصنيف؟ يعني تصنيف الناس، هذا سني سلفي، هذا مبتدع، هذا إخواني، هذا كذا، هذا كذا. هل تصنيف الناس هذا منهج سلفي؟ ولا الناس نصنفه باعتبار إسلام وكفر؟ فأنت مسلم إذا مقبول، يبقى المسلم ضد الكافر. هل تصنيف بقى الناس داخل الإسلام إلى كذا وكذا 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 ده منهج سلفي؟ طيب دي مسألة الشيخ هيتكلم فيها. المسألة الثانية الحكم غير منزل الله. هل المسألة دي هل حكم الظاهر مكفر كفر أكبر ولا أصغر؟ طب ثلاثة، وموقف السلفيين من الحكم بغير منزل الله. المسألة الثالثة، هل الكفر إنما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره؟ موقف السلفيين منه طبعا دي مرة معنا أمس وتكلمنا فيها بإسهاب، صح؟ طيب مسألة الأحزاب والتحزب وموقف السلفيين منه، أربع مسائل: الحكم، التحزب، تصنيف الناس هل ده خلو في الجرح والتعديل ولا منهج سلفي، الكفر هل المكفرات تعود الى التكذيب حتى ولو سب الله حتى ولو مزق المصحف يبقى دليل أمارة على تكذيب. مر معنا امثله، منهج مين بسرعه؟ منهج مين؟ ها منهج مين امس مر معنا منهج مين؟ ها منهج مين الناصر؟ ان هو بيقول ان سب الله تمزق المصحف هذا انه ايه مذهب المرجئه، يقول هذه مكفرات ولا دليل على الكفر؟ دليل على التكذيب، دليل على الاستحلال. ومذهب مين بقى من السلفيين اللي ادعى السلفيه؟ مذهب مدرسه الاسكندريه التي تزعم السلفيه. أن عندهم أن هذا دليل أمارة على انخرام الباطن والتكذيب. دي أربع مسائل نفيسة جدا جدا جدا، فأرعوني بقى أسمعكم. طيب نبدأ مسألة تصنيف الناس ولا نصلي الأول؟ نصلي الأول، نصلي الأول.